بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين، سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: وما يعقلها إلا العالمون. وفي آية أخرى يقول: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وفي رواية من أروع الروايات: بالعقل استخرج غور الحكمة. ويمكن أن نقرأها على المجهول: استخرج. بالعقل استخرج غور الحكمة، وبالحكمة استخرج غور العقل. فهناك علاقة تداؤبية بين الحكمة والعقل، ولكل منهما غور وأغوار وعمق وأعماق. بالحكمة تستخرج غور العقل، ليس ما ظهر منه فقط وليس السطحي فقط، والعكس بالعكس. محور البحث أننا نواجه معركة كبرى، بل معارك كبرى، في ضمن حرب تستمر حتى آخر العمر، بيننا وبين إبليس وعفاريته وشياطينه. فكيف ننتصر في هذه المواجهة التي تبدو غير متكافئة في بادئ النظر؟ لأن إبليس والشياطين يجرون من ابن آدم مجرى الدم من بدنه، وإبليس خبير، لأنه ألوف السنين يتعايش ويتعامل ويتعاطى ويتحايل مع مختلف أفراد البشر، يعيش عيشة طويلة جدا، فيعرف كل الدخائل وكل الأسرار وكل نقاط الضعف وكل نقاط القوة. وشلون تواجه هكذا عدو؟ عدو أخبر بك كثيرا ما من نفسك، يعرف نقاط الضعف فيضربك في تلك النقطة، ونقاط القوة وأنواع الحيل اللي لم تخطر ببالك أصلا، أنواع التدليس وأنواع الإضلال وأنواع التلبيس وأنواع الشبهات. وهنالك له إلى ما شاء الشيطان من شباك وحبال ومصائد وغيرها. فكيف ننتصر في هذه الحرب التي تتشكل من ألوف المعارك؟ الحرب هي الطابع العام، المعارك هي كل مواجهة مباشرة مع الطرف الآخر. الحديث بإذن الله تعالى سيكون في ضمن فصول. الفصل الأول: كل إنسان مرشح لأن يتحول إلى وحش. الفصل الثاني: ما هو السبب في ذلك؟ وما هي العلل الكامنة وراء ذلك؟ البحث الثالث، الفصل الثالث: دور أشهر الرحمة، شهر رجب وشعبان وشهر رمضان، في هذه المواجهة المصيرية بين الإنسان وبين الشيطان الذي أقسم بأن يغوي البشر أجمعين. نبدأ بالفصل الأول. الفصل الأول هو: كل إنسان مهما بدا صالحا وتقيا ونقيا فإنه مرشح في لحظة واحدة لكي يتحول إلى وحش كاسر. ليس الوحش الكاسر فقط صدام ولا هتلر ولا الحجاج ولا نظائر هؤلاء الجبابرة والطغاة. كل إنسان هو جبار صغير، هو طاغوت صغير، هو مستبد صغير، نواة، مرشح، لأنه إذا وضع في موقع صدام أيضا يقتل الألوف، عشرات الألوف، مئات الألوف، يعذب الألوف، عشرات الألوف، يسحق الحقوق. كل إنسان فيه بذرة أن يتحول إلى فرعون، كل إنسان، فكل إنسان. لكن المشكلة أننا نغفل عن ذلك. إحنا عندنا حسن ظن بأنفسنا، مثل واحد يعيش إلى جوار عقارب وهو غافل، غافل عن أن هذه العقرب قد تلدغه، فإن كان غافلا فإن العقرب ستلدغه. بعض الناس في الصحاري، في بعض الأراضي، تعلمون بعض الأراضي مليئة بالأفاعي والعقارب والحيات، فإذا جماعة خيموا في تلك المنطقة بالليل والعقارب تخرج بالليل، شو يسوون؟ ينامون؟ لا، يخلون واحد منهم مستيقظ حتى الصباح ولو على سبيل البدل. ليش؟ لأنه العقارب تخرج فجأة من ثقب من باطن الأرض، أو تنحدر إلى هذا المخيم من الأطراف والأكناف. ولذا كان يجب عليهم أن يتخذوا حارسا من أحدهم على سبيل البدل. فإذا غفلوا عن ذلك ايش راح يصير الأمر؟ سيكونون طعمة للأفاعي والحيات. نفس الإنسان هي من هذا القبيل، الشيطان من هذا القبيل. نحن والشياطين ومردة الشياطين ونويات ذاك الوحش الكاسر، اللي هي القوة الغضبية، القوة الشهوية، الكبر، العجب وما أشبه ذلك. نحن وهذه الأفاعي والحيات والثعابين كأولئك الذين يعيشون في خيمة لا تقيهم ولا تردع عنهم ثعبانا ولا عقربا ولا ضبعا ولا ذئبا ولا أسدا. لازم يكونون مستيقظين دائما. هل نحن هكذا؟ يعني أنا كل دقيقة أفكر لهاي نفسي ثعبان قد تنهشني أو قد ينهشني، أن الشيطان لا سمح الله قد يرديني بطريق أو بنظرة إلى امرأة أجنبية ولو في هاي الأجهزة الحديثة، واحدة يستصغرها. ومعظم النار من مستصغر الشرر، ومعظم النار من شنو؟ من مستصغر الشرر. هاي النظرة لا تستصغروها، الكذبة، لا يقول كذبة بيضاء، لا، هي نفس، هاي أحبولة إبليس. فأولا نقول بأن كل إنسان مرشح، ولازم يحس ويستشعر ذلك ويتحذر ويحتاط. لا يقول أنا عالم، أنا متقي، أنا أعبد، أنا أكشي بالليل صلاة الليل حتى تبتل لحيتي مثلا من الدموع، لا لا، في لحظة واحدة الشيطان يسرع الإنسان بحب رياسة، بحب مال، بشهرة، بحسد، بحقد، بنميمة، بغيبة، بتهمة، بظلم، بعدوان على زوجة أو جار أو ما أشبه ذلك، لحظة واحدة. نذكر لكم بعض الأمثلة حتى يعني نستحضر فداحة الأمر، وأنه إحنا مرشحين لأن نكون لا سمح الله مثل هؤلاء الذين سنذكر أسماءهم. هناك كتاب باسم الفاشوش في حكم منه قراقوش. الفاشوش، الفاشوش هي كلمة يعني اللهجة مصرية، هي أصل الكلمة عربية فصيحة الفشوش. الفشوش يعني الذي لا طائل تحته، يعني الهراء، يعني الهيج، يعني العبث. بس باللهجة المصرية الفشوش اللي هو عربية، كلمة عربية فصيحة، يعبرون عنها بالفاشوش. فهذا الكتب، هذا الكتاب اللي هو من كتبنا التاريخية، اسمه الفاشوش في حكم قراقوش. قراقوش كان من أعوان صلاح الدين أو فساد الدين الأيوبي، المسمى بصلاح الدين الأيوبي الذي ذبح الشيعة مذابح عظيمة بمئات الألوف في حلب وغيرها. هذا كان قواده وقادته من سنخه، أحد القادة الذي برز ونبغ وصعد وارتقى بسرعة. هذا كان اسمه شنو؟ اسمه قراقوش. قراقوش ضرب به المثل في الحاكم الجائر الذي لا تحكمه الموازين، يقول أنا حاكم بعد، أفعل ما أشاء وأحكم ما أريد، الله حكيم مطلق فله أن يحكم ما يشاء ويفعل ما، وغني مطلق فلا يظلم، أما غيره فلا. هذا قرأ وش ضرب به المثل. هذا الكتاب مكتوب عن مجموعة كتب مكتوبة، مثلا من جملة أحكامه لاحظوا جيدا، إحنا نفس ذاك لكن إحنا مصغر وذاك مكبر، فلازم نحتاط. في سنة من السنين اشتد البرد، البرد عندما يشتد بدرجة كبيرة فالمحاصيل تتلف، فكانت هناك في مصر مزارع كثيرة انتاجها القطن، نبات القطن، هذا القطن المعروف القطن، هذه المحاصيل تلفت والضرائب تضاعفت. ظل حكامنا هكذا، يعني الغريب في حكامنا انه اذا هو الوارد من النفط انخفض، او اذا اسعار النفط او الغاز او اي شيء اخر انخفضت، الضرائب يزيدها. خوش حجم عنده، خوش حجة يعني انه الوارد انخفض، البرميل اللي كان يباع 80 الان يباع 50 مثلا يعني زين، فاذا ارتفع الوارد الضرائب بعدها موجوده ويزيدها. هذا حكم فاشوش، هذا الفاشوش، هذا حكم قرقوش. قرقوش جاءه المزارعون يعني سادتهم قادتهم ممثلوهم، وقالوا له بان الضريبه كلش مجحفه، اصلا ما نقدر على مزارع القطن، لان احنا مثلا في السنه الماضيه كان الذي انتجناه مثلا ما يعادل 100,000 دينار ذهبي مثلا، توضيح مني، وانت الضريبه اللي تاخذها منا 30,000 دينار ذهبي، فما يخالف احنا هالسنه حتى 1000 دينار مو واردنا، فشلون ندفع 30,000 دينار؟ مو معقول، معقول مو معقول. بس حاكم ما يفتهم، جبار طاغوت، مثل بعض الناس مع زوجتهم جبار. خفكر زوجتك تعبانة مرهقة، ما تقدر تطبخ دائما بشكل جيد، ما تقدر تنظم البيت جيد، وكذلك الزوجة مع الزوج تفكر أن الزوج قد يكون مرهق، قد يكون متعب جاي من الشغل، خلي تراعيه، والأب مع ابنه، والأستاذ مع تلميذه، والرئيس مع الموظفين. فقالوا لقرقوش هذا القائد العسكري اللي صار حاكم أيضا بأنه إحنا أضر بنا البرد. قال زين، واحد ضرائب مثقلة مش ما نقدر. قال لهم زين شنو إنتاجكم؟ قالوا القطن. فكر شوية قرقوش بعد، قال زين ليش ما زرعتوا الصوف إلى جوار القطن حتى تدفئون القطن بالصوف؟ ليش ما زرعتوا؟ الصوف ما يزرع، بس حج مثل كل حجة الجبابرة. ليش ما زرعت الصوف حتى تدفون بالقطن حتى الوارد يكون مناسب؟ فأنتوا أضررتم بالزراعة، أضررتم بالمملكة، أضررتم بخزانتي، أيها الجلاد أخذهم اقطع أعناقهم، اضرب رقابهم. أكو حجة أقوى من هاي؟ قرقوش بلادنا كلها قرقوش ها، بس أشكال مختلفة، الضرائب بشكل، ما أدري الفساد الإداري بشكل، الفساد المالي بشكل، وهاك تعال للعوائل شوف الظلم الموجود، وروح للسوق شوف الرشوة والرشوة والمثلثة الراء، شوف الاختلاس، شوف الخداع، شوف التلبيس، تلبيس إبليس، شوف ما أدري الربا، وهكذا وهل مجرة. كل إنسان مرشح لأن يكون قرقوش. أيضا في قضية ثانية، هذا واحد من العجائب، ولأن بعض العام يعشقون صلاح الدين الأيوبي حاولوا أن يبرروا أن هاي مبالغات، يعني بعض القصص قايلون ها وشان حاكم صارم جدا مثل صدام، يعني مثل واحد يريد يبرر الصدام يقول لا مو معقولة شلون كذا، فاستدلالهم يقول مو معقولة، مو معقولة شلون مو معقولة، أنت تعترف كان هذا حاكم صارم جدا وعنيف جدا، ليش مو معقولة؟ مثلا في قضية أخرى أيضا ينقلها هذا الكتاب الفاشوش طالعوه، أنا هو كتاب طريف، هو حتى واحد يعرف الحكام ونعرف أنفسنا إحنا بشكل آخر. جاءه شاكن دائن، لعل المدين كان من جماعة قرقوش، فهذا الدائن إجا عند قرقوش وقال له أنا أسلفته، دينت يعني أقرضته هذا الرجل مبلغ من المال، والآن حل الموعد منذ فترة طويلة، وكلما أطالبه بالمبلغ يقول باشر عقبة وباشر عقبة وما عندي وكذاش، قرقوش الحاكم. الحاكم التفت إلى قرقوش، يعني إلى المديون اللي لعله كان من جماعته، فقال له: ليش ما تسدد دينه؟ قال: في الواقع أنا أريد أن أسدد دينه، لكن مبلغ كبير، فأنا أجمع الفلوس، أجمع فيلم يعني كذا، أجمع حتى إذا اكتملت أرد أسلمه، أبحث عنه ما أشوفه، فد مرة مسافر، فد مرة مهاجر، فد مرة ضام نفسه، فالمشكلة به هو مو بيه. قرقوش قال له: ها هيك؟ قال له: إيه. قال: إذن اسجنوا الدائن، يعني صاحب الحق، حتى متى هذا المديون جمع الفلوس يلقي؟ ليش رد الدائن؟ ليش رد اسجنوا؟ لأن إذا سجنتوا العنوان بعد معلوم. فمتى ما هذا المديون اليوم من جماعته على القاعدة حصل الفلوس جمعها، العنوان واضح. شو يسوي هذا الدائن؟ هذا حكم قرقوش. لا تتصوروا قصة خيالية، هاي كل يوم قاعد تجري في بلادنا. قمع المظاهرات السلمية، هذا وين يجري؟ هذا بس بالصين يجري؟ لو في بلادنا يجري مظاهرة سلمية، أسألك حق أنت تخرج في مظاهرة سلمية في مختلف بلادنا؟ لك الحق؟ ما لك حق. ليش؟ ما هو التعبير حر، والناس خرجوا في مظاهرات على أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وسمح لهم في ذلك، أخرجوا في مظاهرات، تكلموا، لكم حق ذلك. والحديث طويل، أن نختصر منه على هذا الجانب. فكل إنسان إذا مرشح لأن يكون وحشا كاسرا، لأن يكون هتلر، لنشوفها بعيدها، شمدري نباشر حصل كرسي هذا الإنسان والكرسي غيره، باشر حصل لشوية فلوس وعض على فلوسه بناجذه، باشر شوية حصل للشهرة فضيع نفسه، وهكذا وهل مجرى. فهذا هو الفصل الأول بإيجاز. كل إنسان مرشح لأن يكون لا سمح الله وحشا ضاريا كاسرا، لأن يكون بهيمة. أبني إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر، هو ذئب بس شكله شكل إنسان. ولعله هذا من وجوه قوله عليه السلام: لو تكاشفتم لما تدافنتم. إذا تعرف حقيقة هذا الذيب، هذا ثعلب، ثعلب مكار، ذيب فتاك، أو الضبع هتاك، أو ما أشبه، بس ما شايف للماء اللي يسبح بيها، لذا هو يتظاهر أو يتصور ونفسه أصلا بالفعل زاهد متقي. فكل إنسان مرشح لأن يكون ذئبا أو ضبعا لا سمح الله، الضبع أسوأ من الذئب أيضا من جهة، أو بهيمة كاسرة أو غير ذا، أو عقربا أو ما أشبه. لكن ننتقل للفصل الثاني، ما هو السبب في ذلك؟ أسباب كثيرة، لكن نذكر سببين الآن في جوهر البحث. السبب الأول هو لأن في داخل كل إنسان جيشان متصارعان، أولا، ولأن الإنسان يغذي ولو بخطوات صغيرة هذا الجيش أو ذاك الجيش، هذا ثانيا. توضيح النقطتين كي الإنسان يستطيع أن يسيطر. إذا أنت جيشك تعرفه وتعرف جيش الطرف الآخر، فتستطيع أن تتغلب في المعركة. في داخل كل إنسان جيشان مصطرعان ليل نهار. المعارك مو بس بين فرض مثلا الدولة الغاصبة المسماة بإسرائيل وبين الشعب المظلوم في لبنان أو في فلسطين أو غيرها، لا، المعارك موجودة داخلنا الآن في كل إنسان، معارك ليل نهار، بينما أسماها الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه بجنود العقل اللي أشرنا في الأسبوع الماضي أنها 75 جندية، وجنود الجهل اللي هما 75 أيضا اللي إحنا عنهم غافلون عادة. هناك جيشان متصارعان، الجيش الأول جيش منظم ذكي، ذكي يعني بالذال والزاء، جيش منظم ذكي، ذكي من الزكاوة، زكاة، ذكي، صبور، حكيم، دقيق، هذا الجيش الأول، هذا جنود العقل. الجيش الثاني جيش طائش، أهوج، متهور، الصفات السلبية إيش ما تريدها فوضوي موجودة في هذا الجيش. أنتوا تصوروا إذا واحد بدأ يغذي الجيش الفوضوي يعني عصابات، أكو جيش يحفظ النظام في البلد وهذا لازم تقوي، أكو عصابات قطع طرق سابقا كانوا كلش كثرة، الآن تدرون ليش قلوا؟ تدرون ليش؟ لأنهم نفس الحكومات هي قطع طرق، تبوك بشكل كافي يعني ما يحتاج بعد واحد يقطع الطريق بالضرائب وغيرها. السابقة كانت سرية يعني متخفية يسموها السرقة المقنعة، الآن لا، كل وقاحة بكل صراحة حكومات ندخل لا ما شاء الله من الثروات الطبيعية زين من المعادن الخام وغيرها، مع ذلك يخلون ضريبة. كل البلاد هكذا الغربية والشرقية. فموطن الكلام هو أنه جيش ذكي منظم ذكي، هذا هو جنود العقل. الجيش الثاني جيش فوضوي هوسة طائش، بس ما يشوف لفد لقمة حرام يهجم عليه. جيش العقل إذا شاف لقمة حرام يتحلى بالصبر، إن شاء الله باكر يرزقني لقمة حلال، اليوم أنا فقير باكر الله يفتح لي باب آخر للرزق، ما أشوف هاي المرأة إن شاء الله يرزقني امرأة صالحة أصون بها ديني. الجيش الجهل فوضوي هائج متهور طائش وحشي. جيش العقل ذكي حكيم، يقول لك بابا هنا منحدر راح تتمزلق إذا هيك تتزحلق بدون موازين، هنا وادي الذئاب، أكو بعض الوديان مليئة بالذئاب، شلون تدخل في وادي الذئاب بلا عدة ولا عدة ولا سلاح ولا عتاد؟ فالفرق بين هذين الجيشين هو هذا. راح نذكر بعض نماذج يعني جنديين راح نذكرهم اليوم، الأسبوع الماضي ذكرنا ثلاثة جنود، اليوم نذكر جنديين. فإذا أولا ليش الإنسان مرشح لأن يصير وحش؟ لأن في داخله أكو جنود الجهل يجرون نحو الوحشية، نحو الهمجية، نحو الصدامية، نحو الهتلرية، نحو الحجاجية، نحو الفرعونية. الجيش الآخر هي حاول ضبطه، يسيطر عليه، يسيطر على شهواته، على قوة الغضبية. بس أنت موقعك شنو؟ أنه تغذي هذا الجيش مثل عصابات، الآن جايين عصابات يريدون يهجمون على بيوت الناس، أنت شنو موقعك؟ تدعم وتسند هذه العصابات؟ أحدهم مثل مثال طريف، تصور هكذا أن عصابة سرقت غنيمة كنزا من خمس أشخاص، فركبوا السيارة والسيارة كانت بلا فرامل لأن هي مسروقة أيضا، ما كانوا يدرون هاي ما لها فرامل يعني اللي يوقفها، فركبوا فيها وانطلقوا نحو منحدر، منطقة جبلية كانت، وهم غافلون أن السيارة ما بها فرامل والسيارة قاعدة تزداد سرعتها وهم يتنازعون على الحصص، هذا يريد حصة أكثر ذاك يريد حصة أكثر، شو تصير النتيجة؟ إحنا الدنيا هي هاي، أنا أتنازع معك وزيد يتنازع مع عمرو على شوية فلوس ورياسة وشهرة وكذا، أغتاب وأنوم وأتهم لا سمح الله وكذا حتى أنا أزيد حصتي. مثلنا راح يصير مثل هاي عصابة اللصوص لا سمح الله اللي هم الآن شنو في سيارة بلا فرامل مسرعة نحو الوادي السحيق، راح يدمرون يتحطمون تماما. أو كمثل شخص احتوشته الذئاب من كل جانب، هذا الإنسان اللي تحتوشه الذئاب من كل جانب له مخلص 20 ذئب 40 ذئب ومو مسلح أيضا. فالفرق بين هذا الإنسان وذاك الإنسان أن هذا يسلس قياده لهذا الجيش ويغذيه باستمرار، ذاك الطرف الآخر لا يسلس قياده ويسلم زمامه لذاك الجيش، جيش العصابات الإرهابيون وما أشبه ذلك. الفرق بين يغذي هذا وذاك، أكو هناك شوي دقق هنا علاقة بين الملكة وبين الممارسة. تدرون أكو بالفقه هناك بحث أنه ما هو تعريف العدالة، هذا عادل يصير الصلي خلفه، عادل يصير إذا كان جامع للشرائط من اجتهاد وغير ذلك تقلده، عادل شهادته مقبولة وهكذا. العدالة المشهور يرون بأنها ملكة، تعصب ملك يعني حالة نفسية، عنده حصانة ذاتية مثل الشجاع. الشجاع ملك عنده، ليس مجرد ممارسة، وإنما باطنه هو شجاع، باطنه كريم جواد. فالعدالة ملكة تعصم الإنسان عن ارتكاب الكبائر أو الإصرار على الصغائر، هذا تعريف المشهور. في مقابل المشهور بعض الفقهاء مثل السيد حسن القمي ومثل السيد الخوئي وقليل آخرون ذهبوا إلى أن العدالة ليست الملكة اللي هي حالة نفسية، وإنما هي الاستقامة على جادة الشرع اللي أنا الآن عبرت عنها بالممارسة. يعني يقولون العدالة ما لها ربط بالداخل، إذا أنت كان أمرك مضبوط يعني شغلك مضبوط تمشي على الجادة، سولو خوفا، مو لأنه تخاف من الله، تخاف من الجار حتى يفتهم، أو طمعا يعني تتظاهر بالعدالة يعني تمشي على جادة الشرع حتى يوظفوك لأن تدري يراقبوك أو لأي جهة أخرى. فهل هذا عادل لو لا؟ اللي يمشي على جادة الشرع لا ينظر ولا ينوم ولا يغتاب ولا يؤذي ولا يظلم، لكن لا لملكة نفسية عاصمة له، وإنما لضغط خارجي أكو صوت فوق رأسه أو لطمع أو ما أشبه. بعض الفقهاء القليل منهم من ذكرت أسماءهم يقولون العدالة هي الاستقامة على جادة الشرع. بعض الآخر يقولون لا، العدالة المشهور أعمق من ذلك، يعني هاي الاستقامة لازم تنشأ من شنو؟ من حالة نفسية. احنا الآن نريد ندخل في هذا البحث الفقهي. احنا بنرى أن العدالة هي ملكة تعصم الإنسان مثل بقية الملكات مثل الجبن والشجاعة والبخل والكرم وما أشبه ذلك. نريد نقول العلاقة بين الأول والثاني. الإنسان هذا التغذية اللي نريد نقولها، الإنسان إذا استقام على جادة الشرع هذا شوي شوي يلون نفسه فيصير ذا ملكة، إن لم تكن حليما فتحلم. إذا الإنسان هو مو كريم شلون يتحول إلى كريم؟ يعني نفسه بخيلة، خلي ينفق 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 ولو يضغط على نفسه. هذا الإنفاق الجارحي الجوارحي سينعكس على الجوانح، يعني قلبه شوي شوي راح يتغير. كالعكس، إذا واحد كريم لكن هي أمسك شوي شوي يصير بخيل. إذا واحد عادل هي قام يشوف منا منك الملكة تزول بعد. إذا واحد لا سمح الله فاسق هي غض طرفه وغضه وغضه شوي شوي يصير عادل. فهناك علاقة بين الممارسة والملكة، هاي كلمة مختصرة، بين الممارسة يعني ما يفعله الإنسان بجوارحه، ولذا السجود القنوت والصلاة المستحبة إضافة للواجبة، ليش هاي واجبة هاي مستحبة، هاي ممارسة، هاي الممارسة تأثر على باطن الإنسان. كالعكس وهكذا وهل من جرى. فالإنسان قلنا إذن كل إنسان مرشح لأن يكون وحشا كاسرا أو بهيمة، ولكن لماذا؟ لأن في داخل جيشان. السيد الوالد قدس سره كان يقول هناك رواية مضمونها أن في قلب كل إنسان مركز الشرطة، أي تعابيرنا طبعا، مركز ب 27 شيطان ومركز ب 28 ملائكة، أو بالعكس 27 شيطان داخل قلب الإنسان و 28 ملائكة أو بالعكس. فمن ها هنا الإنسان يستشعر دائما أكو صراع داخلي. تشوف أحيانا تريد تطي فلوس، ها جامع فلوس جيدة، ألا تريد تتبرع بها لفقير أو أسير أو يتيم أو مسكين أو مسجد أو حسينية، تشوف كأن واحد يقول لك إيه واحد يقول لك لا. أي منهم؟ الشياطين يوحون من ذي الجهة، وأن الشياطين اللي يوحون إلى أوليائهم، الملائكة من هالجهة يوحون، وأنت قوي هذا الجانب. وكذلك إذا أراد في منتصف الليل يقوم إلى صلاة الليل، كأن واحد يقول لأي واحد يقول لهم ذولا مركزان. فالإنسان بين الممارسة وبين الملكة أكو علاقة، علاقة تداؤبية، يعني كلما قويت الملكة انضبطت الجوارح، وكلما أكثرت من الممارسة والسلوك الحسن الملكة راح تقوى أكثر فأكثر. التغذية هكذا، جنود العقل هذا دورهم، جنود الشر الجهل هذا دورهم. نذكر الآن نموذجين منهم على ضوء رواية الكافي الشريف. من جنود العقل التواضع، في مقابل جنود الجهل، جندي الجهل اللي هو التكبر. الإمام الباقر حقيقة أهمتنا حقيقة مع قطع النظر عن ارتباطهم بالسماء وأنهم هم مدينة علم رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني حتى واحد لو ما يعرفهم بس يشوف كلماتهم يشوف أصلا فوق عقل البشر هاي الكلمات. الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه نصح عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز هذا المعروف اللي يقال بأنه كان مثلا عادلهم، الظاهر تولى الحكومة يعني ما يسمى بالخلافة عام 99 ومات عام 102 على ما يبالي هجرية قمرية 3 سنوات يعني. فالإمام الباقر نصحه نصيحة التزم بالنصيحة بنفس هاي النسبة الآن إلى ذكر حسن في العالم، بس واقع شنو في كلام آخر يعني حسب الظاهر نقول. الإمام الباقر نصحه نصيحة التزم بها صارت الصالحة، لذلك العالم كله يمدح ويمدحه إنه فد إنسان عادل كان هكذا يقولون يعني. ماذا هي نصيحة الإمام الباقر؟ نصيحة إلا هذا واحد من جنود العقل وجنود الجهل. قال له الإمام الباقر عليه السلام، قال لعمر بن عبد العزيز، الإمام الباقر استشهد عام 114 قمرية، فهاي النصيحة قائلها مثلا عام 98 95 أي وقت كان أبانا توليه الخلافة ما ندري يعني ما مذكور التاريخ. قال له يا عمر اتق الله وافتح الأبواب وسهل الحجاب وانصر المظلوم ورد الظالم. كل الحكمة هنا، كل الصيد في جوف الفرة. يا عمر اتق الله، هذا أساس، اللي يخاف من الله ما يظلم. بعدين الآليات شنو؟ الآلية الجامعة من التواضع في مقابل التكبر. الطغاة كلهم هيك، روح إلى أكبر طاغية إلى أصغر طاغية فورا يثقل الحجاب. هسه ما تصير عميد كلية أو تصير ما أدري أستاذ جامعة أو تصير مفكر إسلامي، تصير فيلسوف ما أدري رباني، تصير ما أدري مرجع تقليد كبير إن شاء الله، تصير خطيب شهير، سهلوا الحجاب. هاي وصية الإمام الباقر عليه السلام، لا تخلون حجاب بينكم وبين الناس، هذا جند الجهل جند الشيطان، بس ما صار حجاب الشيطان يستعسد عليك يتحكم بك ذاك البعيد. افتح الأبواب، هاي الوصية المنقولة عن المرجع الأعلى في زمانه سيدنا الحسن الأصفهاني، أنه مثلا الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف أوصى هاي الوصية، اجلس في الدهليز وأرخص نفسك للناس نحن ننصرك. هسه إذا واحد مو ثابت عند هاي القضية، لكن هاي رواية بعد زين، هاي رواية الآن اللي قلناها كلام الإمام على القاعدة يعني هالكلام المنسوب للإمام يعني، واجلس في الدهليز لا تقعد بالغرفة، بالدهليز حتى الناس بسرعة يدون يتناولوك يصلون إليك، عندهم شكاية عندهم حكاية عندهم رواية عندهم ماضي مشورة أو مشهورة، ليش مسد الأبواب؟ إحنا هيك مشكلتنا. بس ما يصير واحد شخصية يجلس على الكرسي وزيرا أما قائدة كذا فورا يحتجب عن الناس، هذا جنود الجهل جنود الشيطان. من ها هنا يؤتى خراب البلاد، من ها هنا الفساد المالي يستشري، من ها هنا الفساد الإداري يستشري. إذا الناس عندهم شكاية شلون يوصلون لك الشكاية؟ أنت عميد مثلا كذا، شلون الطالب يوصل لك الشكاية على فلان أستاذ؟ ما يقدر طبيعيا. يقول الإمام الباقر عليه السلام في وصيته لعمر بن عبد العزيز اتق الله وافتح الأبواب، أبواب القصور عادة مغلقة. الآن من منكم يستطيع يروح يلتقي برؤساء الجمهوريات بالعالم ورؤساء الوزراء؟ ما تقدرون. افتح الأبواب وسهل الحجاب وانصر المظلوم ورد، هاي ممارسة. ولذا في الأسبوع الماضي قلت والآن أؤكد، أي شيء هنا نقطة مهمة، أي شيء يدعو إلى الكبر ابتعدوا عنه. مثلا أنتم شأنكم تلبسون ساعة فاخرة، لا تلبس، شو يصير؟ السماء تنطبق على الأرض. شوية ساعة خل تكون أدنى من شأنك، تلبس شأنك ملابس فاخرة، خل تكون تاجر، مو حرام طبعا تلبس ملابس. شوية أنزل من شأنك حتى تحس بالتواضع شوية، لأن الإنسان هاي الأشياء تأثر به، يعني يتبجح عنده سيارة يحس كشخه هو، يعني مو شيء كشخ يعني، ملابس كذائية، ساعة كذائية، ما أدري أفرضه لقب كذائي. الأسبوع الماضي تكلمنا عن اللقب، الآن نتكلم عن بقية الأشياء. شوية خل ما نقول سيلبس ملابس الفقراء، بس شوية أدنى من شأنه، هذا يحس شوية بتواضع. لما سيارة فاخرة وبفد بيت كالقصر وما أشبه، يحس ما إلى قيمة. يبدو أنت قيمتك في نفسك ومو بساعتك. إذا أنت صدق عالم أنت إلى قيمة، إذا ذاك الإنسان جاهل عنده ساعة ثمينة شنو قيمته؟ قيمة الإنسان بما قيمته كل امرئ ما يحسنه من علم أو تقوى أو ورع أو زهد أو ما أو صنعة أو حرفة أو ما أشبه ذلك. هذا اللي يكشخ بالسيارة وبالبيت هذا ما له شخصية، هذا يستشعر الحقارة في نفسه. ولا هي شنو هاي الأشياء شنو قيمتها؟ تقيمتك بعلمك. هذا الإنسان اللي هو لازم يدرس نفسها على ضوء الرواية اللي نحكي على ضوء علم النفس. الإنسان اللي عنده عقدة حقارة يدري لو ما يدري، هذا في منطقة اللاوعي يسموها، يعلم أو لا يعلم عقدة يريد يكملها بشنو؟ بالسيارة الفاخرة، بالبيت الفخم، بالملابس الكذائية، بالحذاء الذي يلمع. طبعا يكون نظيف زين ها، بس يشتري للموضة. شنو الموضة؟ هذا في الواقع يريد يجبر كسر حقارته النفسية، يعني على القاعدة إذا نحكيها نريد نعمم القضية لكل أحد بهذه المظاهر. تواضع، من تواضع لله رفع. سهل الحجاب يا أخي، هسه رئيسا كنت ومسؤولا، سهل الحجاب وافتح الأبواب ولا تطنطن بالألقاب ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، كلها دروس وعبر. هذا جندي من جنود العقل، التواضع. تواضع تكن كالنجمة، مثل شعر معروف، لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيعه. ينقص من شأن الشيء أن النجم يعكس نفسه على الماء اللي هو في منحدر. تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيعه، ولا تك كالدخان يعلو بجسمه إلى طبقات الجو وهو وضيعه. الإنسان هاي يشبخ بأنه يقول أنا شنو أنت شنو أنا؟ إذا رحنا الجنة يبدو أنا كنت أنا، إن شاء الله نروح الجنة، الجنة مو بهالأشياء. سأنا خلي أكون أعلم العلماء فرضا، أتقى الأتقياء، يمكن أصير باكر بن عم بن باعورة لا سمح الله. متى رحنا للجنة؟ أنا سابقا قلت لكم متى عبرنا الصراط ورحنا للجنة، ذاك الوقت خلنا نفتخر، قلت خوش ناس شن. الحمد لله، إن شاء الله البركة محمد وآل محمد. فالفصل الثاني هو أنه ما دام هناك في داخل كل إنسان جيشان متصارعان متعاركان ليل نهار، حتى أنت نايم أكو صراع، حتى الأحلامها إنسان اللي يشوف طيف، هذا الطيف يسموه شنو؟ يسموه هذا شغل العقل الباطن اللاوعي. لذا الإنسان الصالح طيف أهم يشوف طيف صالح. أحد الأشخاص شان يقول لي وأنا أدري صادق، يقول أنا عندما أشوف طيف بالطيف مرية أشوف زوجتي بالطيف، يعني بالمنام عندما أشوف مرية يشوف زوجته. هذا من صدق صالح، ما يشوف مرية من نام النك أو بالمنام، فمو بيده هو، بس لشدة تقواه، لأن هو مصمم وعازم وجازم، والممارسة على طبق الملكة أنه ليش يشوف مرية أجنبية، فبالطيف أنا شو يشوف؟ يشوف زوجته مثلا، يعني يشوف حلال يعني. فهناك جيشان متصارعان دائما في نفس الإنسان، لكن الإنسان يغذي هذا الجيش، جيش التواضع، كل يوم ازدد تواضعا تضرر شيء؟ لا، هم عند الله تزداد عزة هم عند الناس. المتواضع الكل يحبه السمه من يكون، والمتكبر الكل يبغضوه حتى لو خافوا منه ما يقولون شيء. متكبر أكو واحد يحب المتكبر؟ ما حد يحب، لا حتى زوجته ما تحبه، ابنه ما يحبه، بس ما يجاهر احتراما أدبا خوفا كذاش. فليش يعني؟ يعني كله ربح، أكو خسارة بالتواضع؟ ماكو خسارة، أنت تزداد عزة عند الله تعالى وعند الناس. نأتي للفصل الثالث. الفصل الثالث ما هو موقع الأشهر المباركة الرجبية الشعبانية الرمضانية؟ شهر رجب، شهر شعبان، وشهر رمضان. ما هو الدور هذه الأشهر الإلهية؟ شنو دورها؟ شنو موقعها؟ الجواب على ذلك ببساطة، دورها دور إسناد ودعم جنود العقل. جنود العقل أيضا يحتاجون إلى مدد. جنود العقل العادل، والعدل صعب، التواضع صعب، ما أدري الرأفة في مقابل القسوة صعبة، وهكذا وهل مجرى من بقية الجنود. ها الجنود هذه تحتاج إلى فد بحر تسبح به كأولئك. الجنود قوتها بشنو؟ بالأشهر بقضايا زمكانية، زمانية مكانية. كيف تقوى؟ بالمسجد. ليش تروح الحرم؟ احنا نروح الحرم عشان نسوي، يعني اولا نتقرب الى الله طبعا، ثانيا هو بعض حقهم علينا، واحد من تريليون ما يصير من حقوقهم علينا، ثالثا نتزوج. لما تروح للحرم، انا عندما ادخل الى حرم امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه واشوف الضريح واستشعر عظمه امير المؤمنين واستشعر حقارتي، انا شنو هيك امير المؤمنين سيد الاوصياء وباب مدينة العلم، احنا اذا نمشي في الاثر بعد تريليون كيلومتر ايضا زين. فانت عندما تشوف امير المؤمنين عليه السلام تتجسد في ذهنك الفضائل، مو هيك، البطولة، الشهامة، الحمية، الايثار، الاخلاص، الايمان، العلم، كل شيء جل امامك. هذا لا شعوريا ينطبع على الانسان، بعكس ما واحد يروح الى اماكن فاسدة، ذاك البعيد يشوف هاي المغنية وذاك المالي كذا وكذا شيخ ينطبع في نفسه بالعكس. هسه مو كلامنا عن الأمكنة، نتكلم عن الأزمنة. هذه الأشهر مهمتها دعم أو مهمتها دعم وإسناد جنود العقل. لاحظوا نقرأ لكم أدعية أصلا سلم أقراها أنتم تقروها، تهفوا إليها أنفسكم. في شهر رجب شنو أنتم تقرون؟ كثيرا ما أشوف ناس يحنون إلى أدعية شهر رجب. شنو نقرأ في شهر رجب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا من أرجوه، شلون معاني لطيفة حقيقة، شلون معنوية. يا من بعض الناس أشوفهم شهر شعبان هم يقرأه يضيق صدره لها. يا من أرجوه لكل خير وآمنوا سخطه عند كل شر. يا من يعطي الكثير بالقليل. يا من يعطي من سأله، يا من يعطي من لم يسأله، ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة. شلون إله رؤوف رحيم. تدخل في هاي الأجواء، جنود العقل يقوون، أعطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع إلى آخر الدنيا. نجي إلى شهر شعبان، حقيقة ندخل في جنة ثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. شجرة النبوة، شلون أدب تصويري رائع حقيقة. صدق على قولة واحد كان يقول يخبل، هذا التعبير عراقي دارج طبعا، يجنن يعني، أيضا تعبير دارج. اللهم صل على محمد وآل محمد. شجرة النبوة، هذا الأدب التصويري، وموضع الرسالة، ومختلف الملائكة، ومعدن العلم، وأهل بيت الوحي. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفلك الجارية، خلنا نتصور هاي، فنشوف احنا شكد نكون بعداء عن سعادة أنفسنا لما نبتعد عن أهل البيت عليهم السلام بالمعاصي أو بعدم معرفتهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفلك الجارية في اللجج الغامرة، يأمن من ركبها ويغرق من تركها، المتقدم لهم كلكم حافظين بعد مارق، والمتأخر عنهم زاهق، واللازم لهم لاحق. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكهف الحصين، إذا بالبحر ذاك الوضع، الفلك الجارية، إذا باليابسة هذا الوضع، الكهف الحصين، وغياث المضطر المستكين، وملجأ الهاربين، وعصمة المعتصمين، إلى آخر الدعاء. حقيقة فد معاني رهيبة يعني، معنوية لا تصدق لا تتصور، هاي تقوي جلود العقل. لذا واحد لازم يلتزم بهاي الأدعية. نجي إلى شهر رمضان، نبدأ نختصر كلش، هواي أدعية أكو. إلهي لا تؤدبني، في دعاء أبي حمزة الثمالي، إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك، من أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك. النفس تهفو، فالنفس الزاكية تتقوى، جنود العقل يتقوون. أو هذا الدعاء الآخر المعروف، اللهم أدخل على أهل القبور السرور. شوش كد معاني لطيفة، ذكرك بالآخرة. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم أغني كل فقير. اللهم أشبع كل جائع. اللهم أكسو كل عريان، إلى أن تأتي إلى اللهم إلى آخر الدعاء. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشفي كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين وأغنى من الفقر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.